بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات التي جاء التأكيد عليها في الكتاب والسنة، ألا وهو مسألة حسن الظن. حسن الظن قيمة عظيمة أعلت الشريعة منها ودعت إليها وبينت ما في حسن الظن من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة، وما في عدم حسن الظن من الآثار المدمرة. ولذلك الله جل وعلا قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قالوا هذا إفك مبين. وفي المقابل يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين، يقول جل وعلا: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وأما الأحاديث الشريفة فكثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: ما أعظم حرمتك. ثم قال: وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، وأن يظن به ظن السوء. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى حسن الظن وبترك الظن السيء. وحسن الظن حقيقة لما نتأمل في سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفي أقوالهم، نجد بأنهم كانوا يقدمون حسن الظن. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال أيضا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال، ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجع. وكان ابن عمر يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر أسأنا به الظن. وذلك لأن حسن الظن أيضا هو خلق متوسط ومعتدل. ولذلك ليس المؤمن بالذي يحسن الظن ويقود حسن الظن إلى مفاسد، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وسعيد بن المسيب قال كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، فلا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة. ويقول المهلب وقد أوجب الله تعالى أن يكون ظن المؤمن بالمؤمن حسنا أبدا. يقول تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أما من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن إساءة الظن به، كما قال عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حسن الظن إذا تأملنا يجد بأنه فيه فوائد كثيرة، منها أن حسن الظن علامة كما علامة على كمال الإيمان. ولذلك يقول جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمؤمن لا يظن إلا خيرا بمن هو خليق بذلك. أيضا حسن الظن في واقع الأمر سبب من أسباب يعني زيادة المحبة والألفة والمودة بين المسلمين بعضهم بعضا. وأما سوء الظن فهو معول هدم لهذه الأخوة ولهذه المحبة ولهذه الألفة. كذلك حسن الظن في واقع الأمر يعكس سلامة القلب وطهارة النفس وزكائها، ولذلك تجد أصحاب القلوب الطيبة والنفوس الزاكية يقدمون حسن الظن على إساءة الظن. أيضا حسن الظن فيه غلق لباب الشر ولباب الفتنة، وغلق أيضا لوسوسة الشيطان التي يتسلل من خلالها لإفساد ما بين الناس. فمتى ما إن قدم الناس حسن الظن فإنهم في واقع الأمر قد حسموا أمرا غاية في الخطورة يسلكه الشيطان وينفذ منه للإفساد بين المؤمنين. الحديث له بقية، نرجو إن شاء الله إلى اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لمن كان على جنابة أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن، خاصة يقول أن قلبه معلق بالقرآن ويردد الآيات من حفظه بين حين وآخر؟
الحمد لله، بالنسبة لذكر الله نعم، فذكر الله عز وجل لا يشترط له الطهارة الكبرى ولا الصغرى، ولذلك الله عز وجل قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وصفته عائشة بأنه كان يذكر الله على كل أحيان، ولذلك ذكر الله عز وجل على كل حال. أما قراءة القرآن بالنسبة للجنب فمنعها جماهير أهل العلم، وذلك لأن الجنابة حدث وقتي يزول بالاغتسال، فبالنسبة لقراءة القرآن لا يصلح للجنب، فعليه أن يغتسل حتى يقرأ القرآن.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل.
الله يحييك، عندي استفسار للشيخ.
نعم.
بخصوص المتسولين اللي تحصلهم في الأماكن العامة، كيف يكون الرد تجاههم؟ يعني كيف أتعامل وياه كيف يكون الرد تجاههم؟
نعم، جزاك الله خير أخي سعود.
عنه واروح عنه ولا كيف أكون، كيف أتعامل وياه؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحفظك أخي سعود. نجي فضل الشيخ السؤال أخي سعود، بالنسبة يقول للمتسولين في الأماكن العامة كيف يقول أتصرف معهم؟ هل أعطيهم؟ وإذا كنت يقول فسأردهم، كيف أردهم؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يطيع ولاة الأمر ما دام أن أوامرهم في طاعة الله عز وجل، ومن جملة ذلك ما صدر مؤخرا من منع التسول ومن منع التجول بغرض أخذ المساعدات من الناس عند المساجد وفي الشوارع. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر حينما نصوا أو حينما أمروا ومنعوا مثل هذه الظاهرة، ما منعوها هكذا إلا لما في هذه الظاهرة من المفاسد الكثيرة، سواء على المستوى مستوى المجتمع أو مستوى أمن البلد. ويعني الناس وقفوا على أشياء من هذا القبيل، حيث أن كثير من هؤلاء المتسولين إنما يعني يبتزون ما في جيوب الناس لأغراض معينة ولمفاسد ربما. فهل يرضى المسلم أن يذهب ماله في إفساد أو في فساد أو في شر؟ ما يرضى. ولذلك أخ الفاضل، يجب على الناس أن يلتزموا هذه الأوامر وأن يبتعدوا عن العاطفة، لأن العواطف أحيانا تكون عواصف. وبالنسبة لهذا الفقير أو المسكين الذي غلب على ظنك بأنه فعلا محتاج، خذ بيده وإلى الجمعية أو دله على الجمعية. الجمعيات ولله الحمد في الدولة كثيرة جدا، فدله على الجمعية وسيقفون معه ويساعدونه أو يقضون له حاجة. أما أننا نتساهل في مثل هذا بدافع العاطفة، فربما كانت النتائج سيئة. وفيها أيضا مخالفة كما ذكرت لولي الأمر الذي أوجب الله تعالى علينا طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ معنا مكالمة. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يعافيكم. تعتبر في سؤال، أنا كنت مريض برد الحمد لله رب العالمين صحيح 21 يوم.
الله
يشفيك. الحمد لله رب العالمين وشفاني، بس ما ندرت يعني ندرت لقطت به. قد إن شاء الله نصيني بحكم الذبيحة جديدة.
إن شاء الله كيف؟
إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.
اللفظ أبو عبد الله لو تعيد اللفظ إن شاء الله لو.
أنا مريض كل مريض عندي مرض يعني في الدوخة
نعم نعم.
ولقيت يعني إن شاء الله ضال شافي من هذا المرض بسوي يعني تبي حمد الله ثلاثة رواد باي حمد البيت فاز منا صالحة يعني بس ما تلفت بالنذر كذا. لقيت يعني قلب كذا الحين يوم يجي هنا البيت عند السويد فهو شاف شارو علي ذلك قدم من ذي الباع وتعب وسوق عطل المطعم وقول بسويلك يعني برسل 200-300 وجبة أبو زارها. هل يجوز هذا؟ لا، أنا نجي على قد سواد البيت وبر، بس ما قال يسواد المطعم أفضل يعني.
والنذر لم تتلفظ به في قلبك فقط.
نعم. بس الناس فهم علي، بس طلع المطعم والمطعم يسوي برسه روح أبو زار.
إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير، الله يحفظك. نعم جيت أصي السؤال عبد الله يقول كنت مريض قبل أيام ويقول لم أنذر وإنما يعني في قلبي قال يقول في نفسه إن شاء الله إن شفاني الله عز وجل فسأذبح ذبائح وأدعو عليه الناس. فيقول فضيلة الشيخ الآن يعني يقول لي الأهل أعطي المطعم مبلغ من المال يخرج عنك مثلا يقول 200 أو 300 وجبة.
الحمد لله، الذي فهمته من سؤال الأخ أبو عبد الله بارك الله فيه أنه لم ينذر وإنما نوى بقلبه. والنذر لا ينعقد إلا بالتلفظ، النذر لا ينعقد إلا بأن يتلفظ يقول لله علي إن شفاني الله أن أذبح كذا. أما ما وقر في قلبه وحدثته به نفسه فهذا لا ينعقد نذرا، لكن إذا أحب أنه يخرج شيء في سبيل الله عز وجل يطعم فيه الفقراء والمساكين لا حرج. وما ذكره من كونه سيعطي صاحب المطعم يخرج 200-300 وجبة هذه لا شك بأن نوع من الصدقة لكن ليس نذرا. قاعدة يعني مهمة جدا يعني بالنسبة لمسائل النذر والحلف، لا ينعقد إلا بالتلفظ يقول لله علي أو يحلف. أما في قلبي فقط هذا لا، حتى مسائل الطلاق وبقية الأشياء هذه كلها لا تنعقد إلا بالتلفظ.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فصيح، قبل أيام ذكرتم في برنامج فتاوى أن امرأة مات زوجها وأخذوها إلى بابل. يقول فضل الشيخ أنكم لم تكملوا القصة، هل هي كفرت؟ يقول نريد معرفة القصة.
الحمد لله. نعم، حقيقة أظن أتاني سؤال في برنامج فتاوى حول مسألة السحر، وعرجت على قصة ذكرها علماء التفسير وجود إسنادها الحافظ ابن كثير الدمشقي، وجود إسناده أيضا جمع من أهل العلم، وبعض العلماء ذهبوا إلى ضعف هذه القصة من جهة الإسناد، قالوا لأن المرأة مجهولة، والراجح بأن القصة إلى عائشة صحيحة، القصة من حيث الإسناد إلى عائشة رضي الله عنها صحيحة ويكفي هذا. وأصل القصة أخي الفاضل بأن امرأة غاب زوجها ولم يمت، وإنما غاب عنها زوجها وفقدته، فذهبت إلى امرأة تشكو إليها، فقالت لها تذهبين معي؟ قالت نعم. قالت وكانت في دومة الجندل، فقالت فأتت بكلبين أسودين، فركبت كلبا وركبت أن الكلب الآخر تقول فطار بنا، وواضح بأن هؤلاء جن، حتى أتينا بابل وإذا برجلين معلقان بعراقبهما في سقف الكهف، فقالت لهما بأن هذه المرأة تبحث عن زوجها، فقالوا لها اذهبي إلى تلك النار فبولي فيها أكرمكم الله. تقول المرأة فلما ذهبت خفت ورجعت، فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قالوا لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيء. قالوا لها كذبت، ما بلت في النار، اذهبي فبولي في النار. فذهبت الثانية فخافت ورجعت، فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت لم أرى شيئا. قالوا كذبت، ما بلت في النار. ثم الثالثة فبالت في النار، فخرج منها فرجعت إليهما، فقالوا لها بلت في النار؟ قالت نعم. قال لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت كأن فارسا خرج مني وطار في السماء. قالوا ذاك الإيمان خرج منك، خرج منك الإيمان. طبعا هي القصة بدايتها أن أتت المدينة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجده لأنه قد توفي عليه الصلاة والسلام، فأدركت عائشة، فقالت عائشة بأن أتتني وهي تبكي بكاء مريرا، ثم سألت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلما سألت أحدا منهم قالوا ما ندري ما ندري. طبعا الأخ السائل جزاه الله خير الظاهر متابع للبرنامج، فهو يسأل الآن هل هي كفرت أم لا. إذا جئنا للقواعد الشرعية، من تاب تاب الله عليه، فالله عز وجل يتوب على المشركين الذين يعبدون الأصنام ويدعون غير الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل جل وعلا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فأخي الفاضل يظهر والله أعلم إن صحت القصة، طبعا صححها كثير من أهل العلم، على أن الصحابة استعظموا هذا الأمر، وكيف أنها ذهبت وأخذوا الأمر على الظاهر أن الإيمان خرج منها. فاحتمال أن الأمر يكون على ظاهره، أن الله تعالى اطلع على ما في قلبها وأخرج من قلبها الإيمان، واحتمال أنها تكون قد تابت إلى الله عز وجل وأنابت، لكن تريد أن تعرف ماذا تعمل. إذا كان بهذه الصورة أجرينا على القواعد الشرعية على أن التوبة يقبلها الله عز وجل ما دام أنها في وقتها وزمانها.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ، هل بين أذان الفجر وإقامة الصلاة صلاة غير سنة الفجر؟ يقول إذا كان كذلك ما حكم تحية المسجد إذا كنت قد صليت السنة في المنزل؟
الحمد لله. بالنسبة للشخص الذي صلى سنة الفجر في المنزل ثم ذهب إلى المسجد وأراد الجلوس، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما إذا كان لم يصلي سنة الفجر القبلية في المنزل وذهب إلى المسجد فإنه يكتفي بصلاة ركعتين ينوي بهما السنة القبلية، وتقع أيضا عن تحية المسجد ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: ما صحة حديث حثو التراب على القبر ثلاثا؟
بهذا اللفظ لا أحفظ، بهذا اللفظ احثوا على القبر ثلاثا لا أحفظه، وإنما هذا من فعل الصحابة، من فعل الصحابة كانوا يحثون على القبر ثلاثا ويشاركون في هذا. أما نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في حدود علمي واطلاعي لا أحفظ نصا في هذا، أنه يأمر بالحثو ثلاثا على القبر.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك الشيخ، الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال للشيخ عزيز الله يحفظه. إذا مثلا أحد الوالدين توفوا وفي مقاطع فيديو محفوظة، فهل فيها الشيء الواحد يحتفظ فيها ولا أن بارك الله فيك ما يحتفظ فيها؟ هذا سؤال الله يحفظك.
لو تعيد السؤال أبو هزاع.
يعني أحد الوالدين توفى وفي مقاطع صور فيديو محفوظة يعني عندنا.
له يعني الوالد.
هي للوالدة الله يرحمها، فإذا ظلت هاي الأفلاء يعني الصور المحفوظة فيديو يعني محفوظة عندنا، فيها شيء ولا أن طالع لكم ما يجوز؟ الله
إن شاء الله. الله يحفظك بهزات، أسمع إن شاء الله رد. حياك الله براشد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
أنا أبغى أسأل الجوال، من يكون ولي بنت بعد وفاة الأب في عقد النكاح، هل يجوز أخوها الأخ أن يكون ولي ولا كيف؟
كيف الأخ أو؟
يعني من يكون ولي بنت بعد وفاة الأب
في الزواج؟
عندها الأخ عمرها 14 سنة، هل يجوز أن يكون ولي ولا لا؟
نعم نعم، واضح. نعم براشد،
السلام عليكم.
حياك الله. أخ نور تفضل. أخت نور تفضلي.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت نور.
بغيت أسأل عن دعاء سمعت يعني واحدة تقوله، بس أبي أعرف إذا جائز ولا لا. يعني تقول: اللهم إني أسألك الشهادة من غير شر ولا حرب ولا حرب. يجوز يعني نقول نفسها ولا لا؟
من غير شر؟
شر ولا حرق ولا حرب.
إن شاء الله.
نعم شكرا.
جزاك الله خير أخت نور. نفضل شيخ سؤال أبو هزاع، يقول: إذا توفي أحد الوالدين وله يقول مقاطع فيديو محفوظة يقول عندنا، فيقول هل يجوز أن نحتفظ بها بعد وفاته؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع، ما دام أن المقاطع ليس فيها شيء من المنهيات لا حرج في ذلك. أما إذا كان فيها شيء من المنهيات كالمعازف أو يعني شيء من الأمور التي نهى الشرع عنها فيجب حذفها ومسحها، أما إذا كانت أمور عادية لا بأس. أيضا بشرط أن لا تكون سبب من أسباب إثارة الأحزان واستدعاء الأوجاع، إن بعض الناس قد إذا شغلها يرجع إلى الحزن ويرجع إلى التوجع مثلا، لا هذا أيضا مما ينهان. أما أمور عادية مباحة أو أمور فيها فائدة مثلا لا بأس في ذلك، الأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. براشد يقول: من ولي البنت في الزواج بعد وفاة الأب، يقول عندها أخ، هل يكون ولي لها في النكاح؟
الحمد لله، يعني بعد الأب يكون الجد، فإذا كان جدها حيا فهو الذي يقوم بتزويجها، وإذا لم يكن هناك لا أب ولا جد فينتقل إلى ابنها إذا كانت متزوجة ومات عنها زوجها أو طلقها مثلا. وأما إذا كانت بكر فأخوها، هو الذي يقوم بشرط أن يكون بالغا، وهذا يرجع فيه إلى المحكمة، المحكمة هي التي تنظر في مثل هذا الأمر. فإذا كان الأخ صغير فيكون العم هو الذي يتولى التزويج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت نور تقول: يعني هناك امرأة تدعو تقول: اللهم نسألك الشهادة من غير شر أو حر أو حرب أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله، يعني أولا بالنسبة لسؤال الله تعالى الشهادة هذا مشروع، وجاءت الأحاديث بذلك أن العبد يسأل الله تعالى الشهادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني فيما يظهر لي والله أعلم أنه يجوز إنسان أن يسأل الله تعالى الشهادة في بلده مثلا، لأن عمر بن الخطاب دعا الله تعالى فقال اللهم أن يسألك الشهادة في بلد نبيك، فتعجب الناس كيف يعني يسأل الله الشهادة في بلد النبي يعني داخل المدينة، فرزق الشهادة ولله الحمد. لكن ينبغي حقيقة للإنسان أن لا يبالغ في هذا وأن لا يفرع وأن لا يتوسع في مثل هذا، يقول اللهم يسألك الشهادة والله عز وجل هو الذي بيده الأمر. فقضية إن والله أنا أختار نوعية الشهادة هذه ليست للإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذا الشهداء أمتي قليل، ثم ذكر قال الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد والذي يموت في الطاعون أيضا شهيد والذي يموت بذات الجنب شهيد والمبطون شهيد، هؤلاء كلهم شهداء ولله الحمد والمنة. يعني أحيانا بعض الأمراض يموت الإنسان فيها ويكون شهيدا.
ساك الله خير شيخ. معنا أخ عبد العزيز، تفضل.
تفضل أخوي. أنا كان عندي مشكلة من تقريبا سنة أو سنتين. الشيخ اسمعني؟
نعم تفضل تفضل اسمعك.
نعم أنا من تقريبا سنة أو سنتين كان عندي مشكلة أنه كان بعد الاستنجاء من البول أكرمك الله ينزل مني قطرات لمدة 20 دقيقة تقريبا، ينزل مني قطرات لكن مو دائما يعني مو بعد كل بول، لكن كذا بعد 20 دقيقة فقط. بعد 20 دقيقة تنقطع تماما لا تنزل أبدا تمام؟ فأنا استفدت أحد المفتيين وقال لي لازم تعيد الصلوات التي كنت يعني ينزل منك القطرات بما أنه ما كان يعني شيء مستمر، وأنا أكون متأكد أنه ينزل حتى يعني تمر على الذكر بعدين تنزل من أحس بها تمر على الذكر بعدين تنزل من الرأس، فأحس بها يقينا. وحتى في مرة تأكد ووجدت مثل الودي مع على رأس الذكر اللي هو السائل الذي ينزل بعد البول تمام؟ فصرت ماذا أفعل؟ أضع مثل محارم على الذكر بعد الاستنجاء وبعد 20 دقيقة أزيل هذه المحارم وأتوضأ للصلاة تمام؟ وحتى يعني بعد ما صرت أحط هذه المحارم أحسست بمثل وسواس يأتيني في الوضوء، وسواس في نية الصلاة وغير وسواس حتى في الصلاة نفسها. فأنا بس حاب أسأل يعني ماذا أفعل بالضبط؟ هل مثلا يجب أن أذهب إلى مستشفى أكشف على نفسي؟ هل مثلا أتجاهل هذا تماما؟ هل يكون حكمي مثل صاحب سلسلة البول فأتوضأ لكل دخول وقت؟ ماذا أفعل بالضبط يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد العزيز، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. كلام أخرى. نعم يفضل الشيخ. سؤال لأخي عبد العزيز يقول عنده مشكلة سنة، يقول تقريبا بعد الاستنجاء ينزل له عنده بعض القطرات من البول لمدة 20 دقيقة. يقول فصيخ هذا الأمر ليس في كل مرة، فيقول كأنه أحدهم أفتاه أنه يجب عليه أن يعيد الصلوات التي نزل من شيء. ويقول فصيخ أيضا بعد ذلك يقول بدأت أضع محارم على الذكر، يقول بعد 20 دقيقة أزيلها ثم أتوضأ للصلاة. يقول الآن حصل عندي وسواس في الطهارة وفي الصلاة وفي النية وفي غير ذلك، فيقول ماذا أفعل؟ هل أذهب إلى المستشفى؟ هل أتجاهل هذا الأمر أو أعامل نفسي معاملة سلس البول؟
الحمد لله. أولا الجواب على هذا السؤال للأخ السائل ولجميع الشباب يكون في النقاط التالية. بالنسبة لمن كان لديه سلس بول فإنه من أصحاب الأعذار، وسلس البول هو عدم تحكم الإنسان بالبول أكرمكم الله، حيث إنه ينزل باستمرار ولذلك هو معذور، ويصلي بعدما يتوضأ ويدخل الوقت أو يريد الصلاة يصلي حتى لو خرج منه شيء فإنه معذور، بشرط أن يضع شيئا يقي من نزول البول إلى على ثيابه أو بدنه أو بقعة صلاته. هذا الأمر الأول، ولذلك الأخ السائل ليس من هذا الجنس، يعني ليس مصابا بسلس البول. وللأسف الشديد كثير من الشباب يخلط، فعنده إشكالات بسيطة فيذهب ويعتقد بأن لديه سلس بول ويرتب على هذا الأحكام. سلس البول مرض لا يتحكم الإنسان ببوله، وهناك ارتخاء في العضلات ولا يستطيع أن يسيطر على الخارج، ولذلك هو معذور. يتوضأ عند إرادة الصلاة ويتحفظ، بمعنى يضع شيء يقي نزول البول ويصلي ولا شيء عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما يعاني كثير من الشباب من نزول قطرات بعد البول، هذا أمر طبيعي ويعاني منه أغلب الشباب إن لم يكن جميع الشباب في فترة سنية معينة. ولذلك شكى بعض الشباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، فقال ينضح فرجه ويقوم. فللأسف الشديد بعض الشباب عنده مبالغة في التفكير في هذا الأمر، والعلماء والأطباء يقول هناك ارتباط بين الدماغ وبين العضلات، فإعطاء الموضوع أكبر من حجمه والتفكير فيه دائما يسهم في ارتخاء العضلات، ولذلك يبقى معه مثل هذا الأمر ويعاني منه مدة طويلة من الزمن، وربما تسبب له بمشاكل صحية أخرى. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال البول مثل اللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. هذا الاستحلاب من خلال التفكير به سيبقى البول يدر على طوال الوقت. طيب ما هو العلاج؟ العلاج أنني أتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا الإنسان انتهى من قضاء حاجته رش على فرجه ماء ثم قام ولا يلتفت، فإذا جاءه الشيطان قال نزل منك شيء، يقول لا هذا من الماء، مع مرور الوقت يصبح إنسانا طبيعيا ولا يعاني أي مشكلة من هذه المشكلات التي يعاني منها بعض الشباب الذين أعطوا الموضوع اهتمام مبالغ فيه. ولذلك أخي الفاضل أيها السائل لا تحتاج إلى مثل هذه الأشياء، فأنت الآن بارك الله فيك عليك مثل ما ذكرت، إذا انتهيت من قضاء الحاج ترش تنضح فرجك بالماء ثم تقوم مباشرة ولا تلتفت ولا تفتش ولا تقول أنظر، وتوضأ وادخل في صلاتك. ولو جاءك الشيطان وقال لك نزل شيء قل هذا من الماء، مع مرور الوقت يصبح الأمر طبيعي بالنسبة لك، ما كان ينزل شيء، وهذا الواقع لا ينزل معه شيء. ولذلك للأسف الشديد بعض الشباب دخل في عالم الوسوسة بسبب التفكير الزائد والمبالغ فيه في هذه القضية، وإعطاها أكبر من حجمها، وجعل شغله الشاغل وقلقه الساهر ها هو التفكير بهذا الأمر، فيحصل عنده ارتخاء ولذلك يتسبب على نفسه بمثل هذه المشاكل الصحية. ودين الله يا أخي الفاضل يسر ولله الحمد والمنة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تنضح فرجك بالماء وتقوم ولا تلتفت إلى مثل هذه القضايا.
المشكلة في الشيخ أن البعض يعني عندما يعني تأمره بهذا الأمر تقول انضح ثم انسى الموضوع، يقول الشيخ أنا تأكدت وفتشت ومتأكد أنه ينزل.
السبب ما هو الشيخ إسحاق؟ لأنه بدأ يفتش، هو مو مطالب بأنه يفتش، طبيعي لأنه ما زال في دائرة التفكير واستحلاب هذا الأمر واستدعائه، فطبيعي جدا. لذلك هو ينضح فرجه ويقوم ويلهو عن هذا، يلهو عنه وينساه. ولذلك مثل ما ذكرت أنا قول الإمام أحمد لما سأله رجل قال ألهو عنه، يعني لا تلتفت إليه، انشغل عنه، فإن البول مثل اللبن في الضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فأنت الأشخاص هؤلاء الذين يعانون مثل هذه المشكلة هم الذين يستحلبون هذا الشيء، هم الذين يستدعونه، هم الذين يجعلونه يدر بسبب هذا التفكير. وأنا ذكرت قبل قليل ارتباط قوي جدا بين الدماغ وبين العضلات، وأنا كثير من الشباب اللي وقعوا في هذه المشكلة أعطيتهم هذا الحل، وبعد فترة وجيزة يعني أظهرت النتائج طيبة وأخبروني بهذا. يعني قبل أيام في المسجد خرج معي شخص قال جزاك الله خير ودعا لي خير، أنا ما أعرفه والله، قال أنت نصحتني في كذا وكذا وكنت أعاني هذه المشكلة ومقلقتني ومسيطرة علي، والحمد لله أبشرك ذهبت عني. والله فرحت، لماذا؟ لأنه استجاب. المشكلة أين؟ الذين لا يستجيبون. من اليوم أخي السائل، من اليوم، من اللحظة إذا دخلت رش على فرجك ماء وعلى الإزار وقم ولا تفكر وتوضأ، حتى لو جاك شعور بأنه والله نزل لا تلتفت إلى هذا. لهذا ليس كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن ما يريدك أن ترجع فتفتش، وإنما تنضح وتقوم وتتوضأ وتدخل الصلاة ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
حياك الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الرحمن.
الله يحفظكم وجزاكم الله خير.
وياك الله.
الشارقة الإعلام كاملة مش بس التلفزيون وإذاعة، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
ما تعملون.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
شيخ إسحاق والشيخ عزيز، عندنا سؤال بالنسبة لنا في المساجد الآن.
نعم.
الآن المساجد الحين الإمام لما يرفع يقوم، لما يوصل عند الميكروفون يقول سمع الله لمن حمده. طيب إذا أنا ما كنت وراه وما شفته وقمت، هل يكون أدركت الركعة؟ هذا السؤال أول.
نعم.
واضح؟
واضح نعم عبد الرحمن.
واضح؟
نعم نعم. سؤال آخر. طيب. عبد الرحمن.
طيب سؤال آخر بالنسبة لأصحاب الكراسي وأصحاب الأماكن اللي محجوزة، هذه أماكنهم ما يحجزون عنها أبدا، وبعض الأخوة اللي بجنبهم حتى لو تأخر ذاك وجاء أحد يدخل المسجد يقول لا وخر هذا مكان فلان، فهل هذا جائز وهذا صحيح ولا؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أن يتخذ الإنسان مكان معين في المسجد ثابت على طول، وحتى لو ما جاء جاره وصاحب الكرسي مخلي الكرسي ثابت في مكان واحد، ما يروح من المسجد ويجي من المسجد وخليه ما أحد يجيب كان. فتوجيه الله يجزاه خير.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير عبد الرحمن. نعم. نجي فاضل شيخ سؤال عبد الرحمن، يقول إذا يقول دخلت المسجد والإمام في الركوع، ويقول البعض من الأئمة عندما يرفع ويستتم قائما يقول سمع الله لمن حمده، فيقول إذا أنا يقول كنت مثلا في طرف المسجد لم أرى الإمام أنه رفع، يقول ركعت والإمام قد يكون رفع بعد ركوعي وتسبيح مثلا تسبيحة واحدة سمعته يقول سمع الله لمن حمده.
الحمد لله. طبعا الجواب على هذا من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالمأموم، فإن صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة ما دام أنه ركع وأتى بتسبيحة وغلب على ظنه بأن الإمام ما زال راكعا، وبالنسبة له أتى بالركعة كاملة وتحسب ركعة ولله الحمد والمنة. أما بالنسبة للإمام إذا كان فعلا رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، فإنه آثم في مثل هذه الحالة بسبب أنه يعني ضيع على المأموم الركعة التي ظنها ركعة، ولذلك هو يتحمل وزرها أمام الله سبحانه وتعالى. أما المأموم فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وسبق أنني نبهت كثيرا في أكثر من مكان على خطأ بعض الأئمة هدانا الله وإياه، ودعوتهم إلى أن يتعلموا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا رأيت هذا بنفسي أن بعض الأئمة هدانا الله وإياهم خاصة بعض المساجد الكبيرة يرفع من الركوع ويعتدل قائما ثم يميل إلى اللاقط أو الآخر ويقول سمع الله لمن حمده، فهذا وقع في مخالفات. أولا أن تكبيرة الانتقال في الراجح من قول أهل العلم واجبة. ثانيا أن تكبيرة الانتقال مكانها من بداية الرفع من الركوع وليس عند الاستتمام قائما بعد الركوع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصحابة صلاته قالوا بأنه كان يكبر حين يركع ويكبر حين يرفع، بمعنى أن الفعل الذي بين الركنين هو محل التكبير، فكيف الآن يأتي بالتكبير في غير محله؟ الآن بعض الأئمة للأسف إذا سجد قال الله أكبر، هذا ليس محل التكبير، ليس هذا محله، هذا محل قول سبحان ربي الأعلى. المسألة الأخرى وهو الخطأ الكبير أنه حينما يأتي مأموم وما يشاهد الإمام ثم يركع ظانا أن الإمام ما زال راكعا والإمام قد رفع، من الذي يتحمل يعني ما وقع فيه المأموم؟ الإمام. ولذلك أنا نصيحتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتعلموا الأحكام الشرعية. قضية جمالية الصوت هذه لا تكفي. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأكم لكتاب الله، وأقرأهم يعني أفقههم، هذا قول راجح في هذه في معنى هذا الحديث يعني أفقههم. أما قضية والله أنا هكذا أصلي كيفما اتفق أو على حسب، يعني بعض الأئمة ماذا يقول؟ يقول أنا لا أكبر للركوع حتى لا يسبقوني، هذا خطأ. كيف حتى لا يسبقونك؟ علمهم وجههم كيف متى يركعون ومتى يرفعون. أما قضية أني أجتهد في شيء أخالف فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأجل والله فعل قد يحصل من المأمومين هذا خطأ. فلذلك خلف فاضل من حيث صلاتك صحيح إن شاء الله، لكن من حيث الخطأ إذا كان فعلا الإمام قد رفع ولم يقل سمع الله لمن حمده أثناء ركوعه، فالله يعين على السؤال يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بعض أصحاب الكراسي يضع، يقول الكرسي في مكان معين. أنا أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فيصل.
الله
يعافيك.
سلام على الشيخ، الله يحفظك والله يحفظنا الإخوان اللي ياكلهم.
آمين. آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير أبو فيصل.
شيخ سالي، أنا أمر أروح المسجد قريب، جيراني عندهم صار قدام البيت، ومرات متدية كل حبة منه ارطب، وبدأ ياسمين قدام البيت عندهم برا يعني قصدي، وأقطع منه يعني، فهل علي هاي أثم شيء؟ وأنا مرة صدفة حصلتهم وقلتهم يعني، قال لا عادي، هل علي أثم يعني؟ سؤال الثاني شيخ، أنا بس ممكن أسافر إن شاء الله العلاج، بالنسبة لفطرة اللي يسمونه أضحية، منو مثلا أنا أولادي ولا أنا كيف أدفع الجمعية إن أنا أسافر قبل عيد الأضحى
إن شاء الله؟
فجزاكم الله خير. أنا أولادي اللي ساكنين وياي ولا الكل ولا كيف يعني؟ جزاكم الله خير وسلم على الشيخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير فيصل.
الله يحفظك وأنت والشيخ وكلكم. سلم على الشيخ.
جزاك الله خير فيصل، حياك الله. بس ما شاء الله رد. الشيخ سؤال عبد الرحمن، يقول بعض أصحاب الكراسي يضع، يقول الكرسي في مكان معين، أو يضع، يقول بعض سجادة الصلاة في أيضا مكان معين في المسجد، ويكون هذا المكان محجوز له حتى إن تأخر أو غاب، يقول من بجنبه قد لا يترك أحد يعني يصلي في هذا المكان.
الحمد لله، بالنسبة للأماكن في المسجد لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد ويمنع الناس من الصلاة فيه، ولذلك مقاعد المساجد وأماكن الجلوس في المساجد هي أمر مشاع لجميع المصلين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحتجر الإنسان مكانا في المسجد ويكون مواظبا فيه كإيطان البعير، ورد هذا في السنن، والمعنى بأن الإنسان إذا جاء المسجد يجلس في المكان الذي يجده فارغا، ومن سبق إليه فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يقيم شخصا من المكان الذي سبق إليه، لا سواء كان كبيرا أم صغيرا، يعني سواء كان عالما أو متعلما. ولذلك من الخطأ الكبير ما ورد في هذا السؤال من جعل بعض الناس كرسي في الصف الأول، وكأنه يشير إلى الناس بأن هذا هو مكانه، ولا يجوز لأحد الاقتراب منه أو الجلوس في هذا المكان، وهذا لا شك بأنه يدور بين الكراهة والتحريم، وإلى التحريم أقرب. لماذا؟ لأن هذا يثير الكراهية والبغضاء ويحرك عرق الحسد ويقضي على أصل من أصول الشريعة، وهي الائتلاف والتحابب والمودة، وخاصة في المسجد، خاصة في المسجد. والقول الآخر قالوا بالكراهة الشديدة، كذلك السجادة، وضع السجادة مثلا. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله وتعلموا أحكام يعني الشرع والدين، فهذه المسائل من المسائل التي جاء النهي عنها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أتى المسجد وجلس فهو أحق بهذا المجلس. وأما إذا كان الشخص قد أتى المسجد وجلس على كرسي أو وضع السجادة وصلى عليها، ثم بدا له أمر يخرج ليتوضأ أو يذهب إلى السيارة ليأتي بشيء مثلا معين يخصه، هو أحق به، فأحق بهذا المكان. أما أن يضع كرسي دائما في هذا المكان أو سجادة ويذهب والناس يعرفون بأن هذا مكان، هذا لا شك بأنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو فيصل، يقول وأنا ذاهب يقول المسجد في الطريق، يقول هناك يقول نخلة أكل مرن الرطب، أو يقول مثلا شجر لياسمين يقول أقطع منه، فيقول ما حكم ذلك؟ ويقول وجدت أحد يعني أصحاب هذا المنزل سألتهم فقال لا مانع.
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأشجار التي في الشوارع أو المتدلية من وراء الجدران يجوز للإنسان أن يأكل من ثمرها من دون أن يأخذ بخبنه شيء، يعني ما يأخذ في كيس مثلا أو يجمع في سلة أو يأخذ في جيبه، لا يعني يأخذ يأكل بالحبة مثلا مثل ما يقولون ولا يشيل معه شيء، هذا جائز، هذا مما جاءت الشريعة بالإذن به. أما إذا كان يريد أن يحمل بكيسه أو يعني سلته فلا بد من استئذان صاحب الشجر.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول سأسافر للعلاج، بالنسبة للأضحية يقول ماذا أفعل، هل أوكل الجمعية أو يقول ماذا أفعل؟ كذلك يقول الأبناء الذين عندي يقول في المنزل كيف تكون أضحيتهم؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالصحة والعافية وتذهب وتعود سالم وغاني وبهيصل، وبارك الله فيك. أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك توكل أحد العيال، تحط مبلغ وتقول له اذبح عني مثلا، أو تهب له المبلغ تقول له الضحية السنة هذه عليك أنت، هذا مبلغ مني لك واشتري ضحية، حتى مثلا إذا احتجت إلى تقليم الأظفار أو قص الشعر لا بأس. أما إذا وكلت لا أنت الذي تحرم كما يقول العوام، أنت الذي تحرم. أما إذا قلت هذا المبلغ مني لك واشتري ضحية يعني واذبحها، يكون الولد هو الذي يتولى هذا. وإذا ما يعني استطعت تذبح هذه السنة فلا شيء عليك، لأن الأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة، وكان أبو بكر وعمر يضحون سنة ويتركون أخرى حتى يبينوا للناس بأنها سنة وليست بفريضة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول هل أو تسأل تقول هل التبرج يكون على درجات، أي بمعنى أن إذا امرأة مثلا خرجت مقدمة شعر رأسها كمن تخرج شعر الرأس كاملا؟
الحمد لله، لا شك بأن التبرج درجات، يعني ليس التبرج كله سواء، ففرق بين من تظهر نحرها وساقيها وذراعيها ورقبتها، فرق بينه وبين من تستر وتظهر مثلا شيء من يعني تظهر وجهها بالمكياج أو شيء من هذا القبيل، فرق. ولذلك المرأة مطالبة بأن تتزين لزوجها لنسائها بين محارمها مثلا، أما أنها تخرج بهذه الزينة خارج البيت فهذا مما نهى الله عنه، قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر الزوج والمحارم، وأيضا قال جل وعلا وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قال جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. فلذلك فرق بين من تتبرج تبرجا كاملا وبين من تتبرج تبرجا يسيرا من حيث الإثم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أهب ثمن الأضحية لزوجتي وهي تحرم تمسك عن الأخذ من الأظافر والشعر؟
الحمد لله، نعم يجوز أن يعطي زوجته مبلغا ماليا وهي تتصرف بالشراء، هو يقول أنا أعطيك هذا المبلغ وهي تشتري، وهي توكل مثلا من يشتري لها، وهو يعني في خلال العشر لا يأخذ. وبالمناسبة
الشيخ ذكر أن يعني هو يعطيها المبلغ وهي تضحي حتى فالشيخ يعني هو يأخذ من شعره.
أي هذا الكلام بالمناسبة أنا أريد أن أفصل في هذه المسألة لأنها مهمة وملتبسة على بعض الناس. يا أخواني، بالنسبة لحديث أم سلمة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره وفي لفظ ولا من بشرته شيء. هذا الحديث طبعا النهي فيه جماهير أهل العلم على الكراهة التنزيهية، في مذهب من المذاهب الفقهية قال بالتحريم. طيب على القول بالتحريم فرضا، يعني القول بالتحريم، هل الشخص الذي عنده أضحية إذا أخذ من شعره وأظفاره لا يضحي؟ الجواب لا، يضحي، ما له علاقة. يعني أفترض الآن شخص ذهب للحج وارتكب محظور من محظورات الإحرام، تطيب مثلا ولا حلق شعر رأسه هو محرم، يبطل حجه؟ ما يبطل، يمضي في الحج ويكمل حجه ويفدي. طيب هل هذه فيها فدية؟ الجواب لا، وإنما فيها الاستغفار، وإنما فيها الاستغفار. المسألة الأخرى أن الشخص إذا وكل آخر هو الذي يحرم وليس الوكيل، الموكل هو الذي يحرم. يعني قضية أن بعض الناس يقول والله حتى أتخلص وكلت شخص، لا، المخاطب أنت، المخاطب أنت صاحب رضي حتى لو وكلت شخص آخر. المسألة الأخرى، بعض الناس يقول لك والله أنا ملتزم بعمل بدوام بكذا، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، يعطي زوجته مبلغ يقولها أنت صاحبة الأضحية هذه السنة، أو يعطي أحد أولاده مثل ما قلنا لأبو صالح، يعطي أبو فيصل عفوا، يعطي أحد أولاده مبلغ ويقولها أنت صاحب الأضحية هذه السنة، ولو ما ضحى هذه السنة ما عليه شيء، كما ذكرنا الحكم وهو قول الجمهور بأن سنة مؤكدة.
ساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أرى بعض الجنسيات بعد يقول أن ينتهي من صلاة الفرض والأذكار قبل أن يقوم ينصرف من المسجد يسجد سجدة.
الحمد لله، هذه يعني يقول بعض الناس بأن سجدة شكر، وهذه بدعة. توظيف سجدة الشكر بعد كل صلاة يجعلها بدعة. لماذا؟ لأن البدعة عندنا على نوعين، بدعة أصلية وبدعة وصفية أو إضافية. فالبدع الإضافية هو أن يأتي إلى شيء مشروع من حيث الأصل ويوظفه في مكان أو زمان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا. ومن ذلك ما يعني يعتاده بعض الناس من سجدة الشكر بعد كل صلاة أو بعد الأذكار من الصلاة، هذا غلط. سجدة الشكر إنما شرعت عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة، أما أن يسجد الشكر بعد كل صلاة فهذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ولأن الصحابة الكرام الذين هم أدرى بمراد النبي بأحوال النبي بمقصود النبي ما فعلوا هذا. فيأتي شخص الآن يقول والله أنا أسجد الله شكر بعد كل صلاة، نقول له هذه بدعة ولذلك يجب عليه أن يتركها. أما ما عنده من نعم مما أنعم الله عليه فهذه يعترف بقلبه ويقر بأنها من الله ويلهج بلسانه بحمد الله وشكره ويعمل بجوارحه شكرا لله عز وجل باستعمال هذه النعم في طاعة الله.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.